إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هكذا يذكرنا ربنا عز وجل بكثرة نعمه وأنها لا يستطيع الإنسان لها حصرا. ألا وإن من أجل نعم الله عز وجل على عباده نعمة امتن الله تبارك وتعالى بها على الناس، ذكرها للناس على سبيل الامتنان ليعرفوا قدر هذه النعمة وليعرفوا كيف يتعاملون مع هذه النعمة تعاملا شرعيا. هذه النعمة معاشر المسلمين هي نعمة الذرية. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فسماها الله عز وجل نعمة، وأمر الله تبارك وتعالى بشكرها ونهى عن كفرانها، فقال سبحانه وتعالى: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فمن نعم الله عز وجل العظيم على عباده نعمة الذرية، ولهذا قال ممتنا على بني إسرائيل: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وقال سبحانه وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. فهذه نعمة يمتن الله عز وجل بها على عباده ويذكرهم بها. ولا تكون الذرية نعمة حقا إلا إذا كانت ذرية صالحة، فإنها تكون من أجل النعم وأفضلها، لأن العبد لا يحرم خيرها ونفعها لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا يحرم الخير من ذريته الصالحة، بل يلتمس الخير في دنيا وفي أخرى. ولهذا كان عباد الله الصالحون يدعون الله عز وجل بصلاح ذرياتهم ويتمنون الخير لذرياتهم. قال الله عز وجل عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقال سبحانه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وقال سبحانه وتعالى مخبرا عن عباد الرحمن الصالحين أنهم يقولون ربنا آتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين فعباد الله الصالحون يدعون الله عز وجل بهذا الدعاء ويسألون ربهم تبارك وتعالى أن يصلح ذرياتهم ويسألونه أن يهب لهم من لدنه الذرية الصالحة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ذلك لما في الذرية الصالحة من المنافع في الدنيا والآخرة ولو لم يكن من نفع ذريتك الصالحة إلا الدعاء لك بعد موتك فإنها منفعة عظيمة يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له لا ينقطع عملك بعد موتك إذا خلفت ولدا صالحا إذا تركت على هذه الدنيا ولدا صالحا فإنه لا تزال الدعوات والخيرات تصل إليك من قبل هذا الولد الصالح يدعو لك بالخير وكلما عمل خيرا فأنت المتسبب فيه يصل لك مثل أجره إنها والله غنيمة عظيمة أن يموت الإنسان وقد خلف على هذه الدنيا ولدا صالحا يدعو له بعد موته ويذكره بالخير ويسأل الله عز وجل له المغفرة والثواب معاشر المسلمين إن لصلاح الذرية أسبابا ينبغي على المسلم أن يعمل بها وأن يلتمسها حتى يرزقه الله عز وجل ذرية صالحة ومن أهم تلك الأسباب اختيار المرأة الصالحة فإن المرأة الصالحة من أعظم الأسباب لصلاح الذرية ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك تنكح المرأة لأربع لمالها ولدينها ولجمالها ولحسبها قال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك فاظفر بذات الدين تربت يداك لأنها اللبنة الأولى في صلاح أبنائك وبناتك وهي اللبنة الأولى في صلاح ذريتك فلهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على أن يكون أكبر الاهتمام وأجل الاهتمام بالمرأة الصالحة أي أن الإنسان يهتم بصلاح المرأة قبل اهتمامه بحسبها وبمالها وبجمالها هكذا معاشر المسلمين ومن جملة الأسباب من صلاح الذرية ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قال فإن يقدر بينهما ولد في ذلك لا يضره الشيطان وهذا تعينك عليه المرأة الصالحة وتذكرك به في حين غفلتك كذلك أيضا معاشر المسلمين من أعظم الأسباب في صلاح الذرية صلاح الأب وصلاح الأم فالأب إذا كان صالحا فإن هذا من أسباب صلاح ذريته لأنه إن لم يكن صالحا وأراد أن يصلح أبناءه فإنه لن يستطيع إلى ذلك سبيلا لأن أقواله تخالف أفعاله ولأن الولد ينظر إلى أفعال أبيه قبل أن ينظر إلى أقواله، فالولد يقتدي بأبيه ويتأثى به في غالب حركاته وأقواله وسكناته، كما قيل في المثل: بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. فابنك ينظر إلى أفعالك وحركاتك وتصرفاتك وينشأ على ذلك. فإذا كنت قاطعا للصلاة وتأمر ولدك بالصلاة فإنه لن يستجيب لك في هذه الحال، لأنه ينظر إلى فعلك ويراك متهاونا في الصلاة مضيعا لها. تسمع الأذان تلو الأذان وأنت في بيتك لا تحرك ساكنا ولا تتجه إلى بيوت الله عز وجل، ومع هذا تأمر ولدك بأن يذهب إلى المسجد وبأن يصلي، لن يستجيب لك إلا أن يشاء الله، لأنه يراك مخالفا في أفعالك لما تأمر به ولما تقول به. كذلك أيضا البعض من الآباء ينهى ولده عن بعض العادات القبيحة وعن بعض العادات المحرمة وهو يمارسها ويقترفها ويفعلها. البعض منهم ينهى ولده عن التدخين وهو يدخن، كيف يستجيب له الولد في ذلك؟ ربما يترك التدخين أمامه من أجل التهيب من أبيه، لكنه يدخن خفية عنه لأنه يرى والده غير صادق في أقواله، يأمره بشيء ويأتيه وينهى، يأمره بشيء ولا يفعله، وينهاه عن شيء وهو يفعله. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. والمرء إذا خالفت أقواله وأفعاله فإنها تكون حججا عليه بين يدي الله، بل إن الله عز وجل عاب على بني إسرائيل قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فكيف تأمر ولدك بالخير والصلاح وأنت غير عامل بذلك في نفسك؟ كيف تنهاه عن عادات محرمة قبيحة وأنت تأتيها وتريد بعد ذلك منه أن يستجيب لك؟ هل هذه إلا حجة عليك بين يدي الله؟ جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي أمعاؤه تخرج إلى النار، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. انظر إلى هذه العقوبة التي يعاقب بها والفضيحة التي يفضح بها يوم القيامة بين أهل النار، لأنه لم يكن يعمل بما يقول، يأمر الناس بالخير وهو بعيد عنه، وينهى هم عن الشر وهو مقترب له. كيف إذا كان هذا المأمور المنهي هو ولدك وابن صلبك؟ لا شك أنه يستهتر بأقوالك ولا يلقي لها بالا، لأنه لم ير والدا صالحا يعينه على الخير. أيها الأب الكريم، عليك أن تهتم بصلاح نفسك إذا أردت ذرية صالحة، وإذا أردت أن يحفظ الله عز وجل ذريتك من بعدك. البعض من الآباء يحضره الموت وهو يحمل هما كبيرا لذريته، وكيف سيعيشون ومن أين سيعطون لقمة العيش؟ يهتم لهم لما يتعلق بدنياهم ولا يهتم بما يتعلق بآخرتهم. عليك أن تصلح نفسك وأن تتقي الله عز وجل، تصلح ما بينك وبين الله، فسيحفظ الله عز وجل أولادك من بعدك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. انظر إلى ماذا أرشدهم رب العالمين: الذين يتركون ذرية ضعافا يخافون عليهم، أمرهم الله بالتقوى، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فإذا حصل ذلك حفظ الله ذرياتهم من بعدهم. وليس بخاف على كثير منكم ما جاء في قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، تلك القصة الطويلة، وفيها أنه مر على ذلك الجدار الذي يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. الآيات قال الخضر بعد ذلك: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، رحمة من ربك. رحم الله أولئك الأبناء بسبب صلاح أبيهما كما قال كثير من أهل العلم. فلما أراد الجدار أن يسقط فربما خرج الكنز والأبناء لم يبلغوا الأشد بعد، أيض الله الخضر ليرفع الجدار حتى يبقى حاميا لذلك الكنز حتى يبلغ الولدان أشدهما. فصلاحك أيها الأب من أعظم الأسس والأسباب في صلاح ذريتك وفي حفظ ذريتك بعد موتك. فإن كنت صالحا فإن ذريتك تتأثر بأفعالك وأقوالك. اجعل هذا الأمر نصب عينيك، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، ألا وإن من أسباب صلاح الذرية اعتناء الأب والأم بالنصح والتوجيه، وهكذا بالوعظ والإرشاد للأبناء والبنات اهتماما بالغا فيما يتعلق بأمور دينهم. لا يبقى الاهتمام الأكبر بجانب المأكل والمشرب ويهمل جانب تعليم الأخلاق الحسنة وتعليم الدين، فإن هذه أيضا أمانة في عنقك أيها الأب، وهكذا في عنق الأم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الحديث فاهتمامك بنصح أبنائك وبناتك وتوجيههم، كلما رأيت منكرا من أحدهم نصحت له ووجهته وأرشدته إلى الخير، كلما رأيت تقاعسا من البعض في عمل الخير أو في فرائض الله نصحت له ووجهته إلى الخير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هكذا يرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر العظيم المتعلق بأد صلاح الذرية. يغمر الولد بالصلاة منذ أن يبلغ السبع سنين ليتعود على الخير ويعتاده، وهكذا يصل إلى العشر. فينبغي إذا ترك الصلاة أن يضرب عليها ضربا للتأديب، ضربا غير مبرح كما يفعل بعض الآباء، ربما ضرب ولده ضربا قاسيا يجعل الولد أو يجعل نعم هذا الضرب القاسي يجعل الولد ذا طبيعة عدوانية، ويكون نفوره أكثر من إقباله وأخذه للخير، فينفر ويتعقد من الصلاة والخير بسبب هذا الضرب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجلد فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله. فلا يصلح أن يتعدى هذا العدد إلا في حد من حدود الله عز وجل. فالضرب ضربا يسيرا للتأديب ليعرف الولد أهمية هذه العبادة حتى يهتم بها اهتماما بالغا. واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتفريق بينهم في المضاجع، لأنهم منذ أن يصلوا إلى هذا السن يبدأ الشيطان فيسول لأحدهم النزوات الشيطانية، ويتعود الولد من من هذه السن على الاختلاط بين الأبناء والبنات، فربما نشأ على ذلك واعتاده حتى يحصل ما لا تحمد عقباه. وهذه تربية نبوية عظيمة، ولذلك أعداء الدين حرصوا على أن يبعدوا المسلمين عن هذا الأدب العظيم، فتراهم يسعون إلى الاختلاط بين الجنسين في الصفوف الأولى من صفوف الدراسة، ويستمر ذلك إلى الجامعة وما بعدها، كل ذلك لإلغاء الفوارق الشرعية التي جاءت فيها الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بين الذكر والأنثى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بتعليم الولد الخير، ومن أعظم الخير تعليمه للصلاة. كم من أب أهمل ولده صغيرا فعانى منه بعد ذلك كبيرا، والسبب الأول والآخر يعود إلى إهمال الأب وتقاعده عن تعليم ولده وأمره له بالخير، وتكاسله عن تعليمه فرائض الدين وسننه، فينشأ الولد ويكبر بعد ذلك فلا ينفع الولد نفسه ولا ينفع أباه بعد ذلك، لأنه لم يرب على هذا من أول يوم. ولهذا يذكر أن ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المولود أن أبا عاتب ابنه في العقوق فقال: يا أبتي إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا، أي أنت السبب الأول والآخر، لأنك لم تعلمني شرائع الدين، لأنك لم تعلمني البر بالوالدين، ولم تعلمني هذه الحقوق العظيمة. وفعلا كثير من الآباء يهمل بعد ذلك، يريد أن يصلح ولده بعد أن يصبح كبيرا، وكما قال الشاعر: إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب. ربما بعد أن يكبر يصعب تعليمه، ويصعب كذلك أيضا استمالته إلى الخير، أما وهو في حال الصغر فهو قابل للتعليم. معاشر الآباء، علينا جميعا أن نستشعر أمر صلاح الذرية، وأن ينظر الوالد في أبنائه وكيف هو معهم في تعليمهم شرع الله عز وجل، وتعليمهم فرائض الله، هل قام بالواجب الذي افترضه الله عليه من أمانة النصح والتوجيه وحفظ هذه الذرية؟ ما من راع يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه، أي أنه يتأثر بأخلاق أبويه وهما المؤثر الأول عليه. كذلك أيضا من ضمن التأثيرات الخارجية على سلوك ولدك الجلساء. انظر إلى جلساء أبنائك وبناتك، هل هم جلساء صالحون يعينونهم على الخير، أم هم من الجلساء السيئين؟ فالجليس يتأثر بجليسه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فعلى كل أب وعلى كل أم أن ينظر في أصدقاء أبنائهما، أو هكذا في أصدقاء بناتهما أو صديقات بناتهما، فإن المرء يتأثر بجليسه، وكما قيل: من جالس جانس. فمن أسباب صلاح الذرية أن تختار لذريتك جلساء صالحين يعينونهم على طاعة الله عز وجل ويعينونهم على الخير. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله.